أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله العلي العظيم. قبل فترة في هذا المجلس وفي هذا المسجد الشريف سألت سؤالا، وأتصور أن أكثر الحضور ما كانوا يعرفون جواب هذا السؤال، وأجبت على السؤال. أريد أن أكرر نفس ذلك السؤال، وأيضا أتصور أن جواب هذا السؤال أكثر الحضور حفظهم الله جميعا لا يعرفونه. السؤال هو: من هو أول شخص بايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من البشر، ومتى كان ذلك؟ الكثير من المؤمنين يتصورون أن أول ما بويع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان في يوم غدير خم، يعني في اليوم 18 من شهر ذي الحجة من السنة 10 الهجرية في منطقة غدير خم. هذا غير صحيح. لقد بويع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بإمرة المؤمنين قبل يوم الغدير. البعض يزعم أن أول من بايع أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين من البشر كان سلمان وأبو ذر والمقداد، حيث بايعوا أمير المؤمنين قبل يوم الغدير أكثر من مرة. صحيح، هؤلاء بايعوا أمير المؤمنين أكثر من مرة قبل يوم الغدير، ولكنهم ليسوا أول من بايع أمير المؤمنين من البشر. ربما البعض يتصور أن أمير المؤمنين بويع من يوم انذار العشيرة الأقربين، ربما في ذلك اليوم خفيتان أو علنان بايعه أبوه أبو طالب سلام الله عليه أو شخص آخر. لا، هذا الجواب أيضا غير صحيح. لقد بويع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بإمرة المؤمنين قبل يوم إنذار العشيرة الأقربين. أكثر المؤمنين لا يعلمون من هو أول من بايع أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين. أول من بايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من البشر بإمرة المؤمنين هي السيدة الجليلة العظيمة الصديقة التي كانت من سيدات نساء العالمين، السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. هي أول من بايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بإمرة المؤمنين من البشر. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بالرسالة السماوية الخاتمة في يوم الاثنين. في نفس ذلك اليوم أظهر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إيمانه برسول الله. أمير المؤمنين كان مؤمنا برسول الله من مولده، لا من عالم الأصلاب بل قبل ذلك، من عالم الذر بل قبل ذلك، من عالم الأنوار قبل أن يخلق الله، أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرضين واللوح والقلم، بل أمير المؤمنين هو نفس رسول الله. ولكن أظهر هذا الإيمان في نفس ذلك اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، يعني في يوم الاثنين. في اليوم التالي، يعني في يوم الثلاثاء، في محضر في مجلس، هذا المجلس كان يضم ثلاثة أفراد فقط: رسول الله، أمير المؤمنين، السيدة خديجة عليهم وعليهم الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الثلاثاء عرض رسالته على السيدة خديجة. بمجرد أن عرض رسالته على السيدة الجليلة خديجة الكبرى آمنت به فورا، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيعة فبايعته فورا. بعد أن بايعت السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرسالة بدون أي فاصل، مباشرة قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا خديجة، هذا علي مولاك ومولى المؤمنين وإمامهم بعد. لاحظوا، أول مجلس يعقد لتبليغ الرسالة في نفس ذلك المجلس بدون أي فاصل فورا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي لا يعمل أي عمل إلا بأمر من الله عز وجل، فورا بدون أي فاصل في أول مجلس يعقد لتبليغ الرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ الإمام أيضا. فقالت الطاهرة السيدة خديجة سلام الله عليها: صدقت يا رسول الله، قد بايعته على ما قلت، أشهد الله وأشهدك وكفى بالله شهيدا عليما. فكانت أول من بايعت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من البشر، ويكفيها فخرا وعظمة وشرفا أن تكون أول امرأة سبقت كل النساء في مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبقت كل الرجال والنساء في مبايعتها لإمام زمنها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كفاها. كنت أريد أن أتحدث في هذا اليوم عن موضوع آخر، ولكن يوم أمس رأيت أن السيدة الجليلة الصديقة، هذه العظيمة السيدة خديجة، لا يتحدث عنها حتى في مولد ابنتها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، لا يتحدث عن السيدة خديجة، مع أن القضية مرتبطة بها ارتباطا وثيقا، إلا شيء استطراد. فرأيت أن أتحدث بعض الدقائق عن هذه السيدة الجليلة، عن بعض نقاط عظمتها. أولا، هذه النقطة التي ذكرتها هي أول من بايعت أمير المؤمنين بأمرة المؤمنين من البشر، وأمير المؤمنين آنذاك في العاشرة من عمره الشريف. النقطة الثانية، زواجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثرهن كن نساء طيبات، أكثر زوجات رسول الله، بل بعضهن كن جليلات عظيمات كأم سلمة رضوان الله عليها. ولكن الوحيدة في نساء النبي، في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي حظيت على وسام عظيم جدا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوسام هو وسام الصديقة الوحيدة من بين زوجات رسول الله التي حظيت بهذا اللقب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي السيدة خديجة. جبرائيل كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمرت خديجة فسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الرواية، وهذه الرواية يرويها العامة كبار علماء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه صديقة أمتي. وهذا الحديث حديث صحيح كما يقولون على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. لماذا لم يخرجاه؟ يعني لم يذكراه في كتابهما. حديث صحيح على شرطهما، يعني عندهما، ولكن لم يخرجاه. ما السبب؟ الله العالم. السيدة خديجة مشكلتها مشكلة واحدة، وهي أنها أم فاطمة الزهراء. مشكلة أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء مشكلة. لو كانت أم غيرها لرأينا الإعلام الذي كان يضاد أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء بصورة خاصة، وكل من ارتبط بأمير المؤمنين وبسيدة النساء، كنا نرى أن الإعلام يعظمها تعظيما استثنائيا، ولكنها أم الزهراء. حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. ليس مهما إطلاقا ما هي قيمة البخاري وما هي قيمة كتابه. رسول الله مدحها، البخاري لا يمدحها، هذا مهم. الصديق ما هو معنى هذه الكلمة؟ هناك ثلاث مراحل. شخص صادق، صادق هو الذي لا يكذب. هناك درجة أعلى من هذه الدرجة، درجة الصدوق. الصدوق كما يفسره بعض العلماء هو الذي لا يكذب أفعاله أقواله، هذه درجة عالية جدا. ودرجة أعلى من الصدوق الصديق. هذه الكلمة بحاجة إلى تفسير، لأنها كلمة واردة في القرآن الكريم بالنسبة للنبي يوسف، ورد هذا التعبير الصديق، يوسف أيها الصديق. بالنسبة للسيدة مريم ورد هذا التعبير، وأمه يعني أم عيسى صديقة. ما هو معنى هذه الكلمة الواردة في الآيات القرآنية وفي الروايات الشريفة؟ هناك تفاسير عديدة لهذه الكلمة، ربما أقرب تفسير لهذه الكلمة كلمة الصديق. من هو الصديق؟ هو الذي لا يخطأ أفعاله الواقع، يعني درجة من الأسماء. خلاصة معنى هذه الكلمة أنها تبين درجة من الأسماء. في الحديث المروي عن رسول الله، النبي يقول بالنسبة إلى السيدة خديجة: هذه صديقة أمتي. وهي الوحيدة من بين زوجات رسول الله التي حظيت بهذا اللقب، بهذا الوسام، بهذا الشرف. النقطة الثالثة: كم من النساء خلقهن الله سبحانه وتعالى؟ مليارات، أكثر من مليارات، ربما عشرات المليارات. من خلقهن الله سبحانه وتعالى من النساء ومن يخلق من بين كل نساء الأولين والآخرين، السيدة خديجة هي الوحيدة، هي الوحيدة التي حظيت بشرف عظيم جدا وهذا الشرف هو أنها كانت زوجة لرسول الله في الدنيا وهي زوجة له في الجنة. أما أنها كانت زوجة رسول الله في الدنيا فهذا واضح بديهي، بل هي الزوجة المفضلة، بل هي الزوجة التي ما تزوج في عهدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأية امرأة، هي الزوجة التي ما نسيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان يخرج من الدار بعض أعداء السيدة خديجة يقولون هذا الشيء إلا ويمدح خديجة ويذكر خديجة ويترحم على خديجة، ليس يوم ويومين وثلاثة أيام من بعد وفاتها إلى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان يخرج من الدار إلا وأن يذكر خديجة. هي زوجته في الدنيا، زوجته المفضلة. وأما أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة أربعة، سيدات نساء العالمين، السيدة مريم، آسيا بنت مزاحم، كلثم أخت موسى، السيدة خديجة. وربما يستفاد، ربما يستفاد من بعض الروايات أن أفضلهن السيدة خديجة، كانت الوحيدة من بين كل نساء العالمين، كانت زوجة رسول الله، كان لها شرف الزواج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا وفي الجنة، هي الوحيدة. النقطة الرابعة، وكم هذه النقطة عظيمة، الله سبحانه وتعالى، هذا ليس موجودا في كتبنا بل موجودا في الروايات الصحيحة حتى عند العامة، الله سبحانه وتعالى يبلغ السلام إلى السيدة خديجة، الله عز وجل، ويأتي لهذا السلام إلى السيدة خديجة جبرائيل الأمين، أمين الوحي. هنا أشير إلى ملاحظة دقيقة في حياة هذه السيدة الجليلة، وهذه الملاحظة هي معرفتها، إيمانها، عظمة لبها وعقلها. القضية أصلا تجاوزت العقل، القضية وصلت إلى درجات عالية من الإيمان. لاحظوا تعابير هذه السيدة، التاريخ ظلمها كثيرا، لم يبق من تاريخها إلا شيء ضئيل، ولكن هذا الشيء الضئيل يكشف عن عظمة إيمانها وعن شدة معرفتها. لاحظوا تعابير هذه السيدة، الرواية التي ذكرتها بالنسبة إلى بيعة السيدة خديجة مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لاحظوا تعبيرها، قالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليها ولاية أمير المؤمنين فقالت صدقت يا رسول الله، الآن قبل دقائق عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسالته عليها، قبل دقائق عرفت أنها من الآن يلزم أن تخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان يا رسول الله، هذا الشيء الذي أصحاب النبي ما عرفوه إلى سنوات طويلة حتى نزلت الآية قالوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. قبل أن تنزل هذه الآية أصحاب رسول الله حتى المؤمنين منهم ما كانوا يعرفون هذا المعنى، أنه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان يا رسول الله، الله عز وجل بيّن لهم هذا المعنى. السيدة خديجة الآن قبل دقائق ربما كانت تنادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باسمه بكنيته، طبعا هو اسمه عظيم واسمه جليل كنيته عظيمة، ولكن بمجرد أن عرضت عليها رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيرت التعبير فورا. هذا من أين؟ الإنسان المؤمن الجليل لا يلتفت إلى هذه النقطة الدقيقة، قالت صدقت يا رسول الله، غيرت التعبير فورا. ثم لاحظ التعبير الذي تلا هذه العبارة، ثم قالت، هذا التعبير حقيقة الإنسان إذا قايس هذا التعبير يرى أن هذا التعبير يتناسب مع تعابير الأنبياء، شخص الآن عرض عليه الإسلام السيدة خديجة السلام، لأن هذه المفاهيم ما كانت من أين كانت السيدة خديجة تعرف هذه التعابير العظيمة؟ قالت بعد أن قالت صدقت يا رسول الله قد بايعته على ما قلت، ثم قالت أشهد الله وأشهدك وكفى بالله شهيدا عليما. هذه التعابير تتناسب مع مؤمنة عادية مع مؤمنة جليلة؟ لا، هذه التعابير تعابير الأنبياء. تشهد الله ثم تشهد إمام زمنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقول وكفى بالله شهيدا عليما. هذه التعابير ليست تعابير إنسان عادي، ليست تعابير إنسان مؤمن جليل، لا، تعابير فوق هذا المستوى. في هذه القضية، هذه النقطة التي بينتها، عندما الله عز وجل بلغها السلام، لو كان أي مؤمن آخر يقال له الله عز وجل يبلغك السلام، لأنه جبرائيل جاء بهذا السلام من قبل الله عز وجل وبلغه لرسول الله أن يبلغه للسيد خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيّن هذا المعنى، أن الله عز وجل يبلغك السلام وجبرائيل يبلغك السلام. تعلمون ماذا قالت؟ أي شخص كان يقول على الله السلام؟ أصحاب النبي بعضهم في الصلاة كان يقول السلام على الله في الصلاة. تعلمون ماذا كان الجواب هذه السيدة؟ قالت الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبرائيل السلام وعليك يا رسول الله السلام. هذا التعبير أنها تفهم أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، لا يقال على الله السلام، تقول الله هو السلام. هذا التعبير تعبير إنسان عادي وتعبير الأنبياء، رغم أنه لم يبق التاريخ من كلماتها إلا كلمات قليلة جدا، ولكن هذا النقطة الأخرى، أموالها التي ما قام الإسلام إلا بأعمدة، من جملة تلك الأعمدة أموال خديجة، يعني الملايين من الأموال التي ينفقها المؤمنون خالصا لوجه الله في سبيل الله لا تسوى عند الله عز وجل، لا تعادل عند الله عز وجل درهما واحدا مما أنفقته السيدة خديجة، لأن هذه الأموال الملايين التي صرفها المؤمنون ويصرفها المؤمنون إلى يوم القيامة في سبيل الله خالصا لوجه الله عز وجل، هذه الأموال ما كان لها التأثير الأساسي في بقاء هذا الدين. أموال خديجة، إنفاق السيدة خديجة كان من أعمدة بقاء هذا الدين، لولا هذه الأموال ما كان يبقى من هذا الدين شيء، ما قام ولا استقام كما في بعض التعابير، ما قام ولا استقام الإسلام إلا بسيف علي وأموال خديجة في بعض التعابير ومنعة أبي طالب. يعني السيدة الجليلة خديجة الكبرى سلام الله عليها هي صاحبة حق على كل مسلم مسلم إلى يوم القيامة، لأن لولا إنفاقها ما كنا نبقى مسلمين، ما كنا نعرف الإسلام أصلا. النقطة الأخرى هي سيدة نساء العالمين، بلا شك وبلا شبهة وبلا ريب في روايات عديدة، سيدة نساء العالمين، إحدى سيدات نساء العالمين السيدة خديجة، في الروايات العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد هذا المعنى. النقطة الأخرى، هذه النقطة تعبير عبارة نقرأها، بل قرأنا هذه العبارة مرارا وتكرارا، ولكن إذا الإنسان يتأمل قليلا في هذه العبارة في العديد من زيارات العديد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نقرأ هذا التعبير، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، تعبير واضح، يا ابن خديجة الغراء، يا ابن فاطمة وخديجة، تعابير مختلفة في زيارات عديدة. تأملوا في هذا التعبير، السيدة خديجة كانت أما لأهل البيت، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أبناؤها قد واضح، ولكن أهل البيت كانوا أبناء لآخرين أيضا، أليسوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أبناء لآدم؟ أليسوا أبناء لنوح؟ أليسوا أبناء لإبراهيم؟ ليسوا أبناء لموسى وعيسى ولكنهم أبناء لآدم ونوح وإبراهيم. هل وجدتم في كل زيارات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تعبير السلام عليك يا ابن آدم؟ أبدا 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 أبدا. أنا لي استقراء في هذا المثال، لا تجدون في كل زيارات أهل البيت التعبير السلام عليك يا ابن آدم، مع أنهم كانوا أبناء آدم. التعبير السلام عليك يا ابن نوح، لا تجدون هذا التعبير في أي زيارة لأي واحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الرحمن، أليس من أجداد رسول الله من أجداد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ لا تجدون في كل زيارات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام السلام عليك يا ابن إبراهيم أبدا. هناك سلام على الأنبياء، هذا موجود في العديد من زيارات أهل البيت. السلام عليك يا آدم، السلام عليك يا نوح، السلام عليك يا إبراهيم، السلام عليك يا موسى، السلام عليك يا عيسى، السلام عليهم موجود. ولكن عندما نصل إلى بيان نسب أهل البيت العظيم، عندما نريد أن نخاطب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بنوع من التعظيم، لا نقول السلام عليك يا ابن آدم، نخاطب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا ابن رسول الله، وله الفخر أن يكون ابن رسول الله، نخاطبه هذا. عندما نريد أن نبين نسبهم العظيم نخاطبهم بأنهم أبناء الخمسة الطيبة، هذا موجود. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن الحسن والحسين، هذه التعابير كلها موجودة، ولهم الفخر أن ينتسبوا إلى الخمسة الطيبة. ولكن غير الخمسة الطيبة لم نقرأ في زيارات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام السلام عليك يا ابن أي شخص آخر جديد، آباء النبي، أمهات النبي، آباء أهل البيت، أمهات أهل البيت، العشرات منهم، بل أقول المئات منهم، عظماء استثنائيون، ولكنه أبدا لا نقول السلام عليك يا ابن آدم. فخر الإمام الرضا أنه ابن لرسول الله، أما أن يفتخر الإمام الرضا أن يكون ابنا لإبراهيم، لا. سلام الله على إبراهيم، إبراهيم الخليل أعظم أنبياء الله بعد رسول الله، ولكنه لا فخر أن يكون الإمام الصادق، الإمام الرضا، الإمام الكاظم أبناء لإبراهيم الخليل. ولذا السلام عليهم عندما نريد أن ننسبهم نبين نسبهم خاصا بالخمسة الطيبة، لا تجعل لشخص آخر باستثناء السيدة خديجة. في وسط هؤلاء الأنوار الخمسة السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. حتى بالنسبة إلى سيد الشهداء تقرؤون العديد من زيارات سيد الشهداء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، الوحيد من بين كل البشر الذين نجعلهم بأمر من الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام في مقام التعظيم بنسب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نجعلها هنا نقول نسلم على أهل البيت بعنوان أبنائها. وكم هذه النقطة عظيمة، عندما نسلم على أهل البيت نبين عظمة أهل البيت، ماذا نقول؟ نقول هذه الكلمة السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، مع أننا لا نجد مثل هذا التعبير بالنسبة إلى أي شخص آخر، حتى بالنسبة إلى إبراهيم. في زيارات غير أهل البيت نقرأ السلام عليك يا ابن إبراهيم، في زيارة عبد المطلب سلام الله عليه جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقرأ هذا التعبير السلام عليك يا ابن إبراهيم الخليل، أما في زيارات أهل البيت لا نقرأ هذا التعبير. ليس فخرا، فخر لعبد المطلب أن يكون من نسل إبراهيم، ولكن ليس فخرا لأهل البيت أن يكونوا من نسل إبراهيم. في هذا المجال نبين فخرا لأهل البيت بأمر من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنهم أبناء السيدة خديجة سلام الله عليها. وكم هذه النقطة عظيمة، وهناك نقاط عديدة لعظمتها بل كثيرة لو تأملنا في الروايات الشريفة. وما أقبح بالبعض يأتي ويقيس بين هذه السيدة الصديقة الجليلة سيدة نساء العالمين، يقيسون بين هذه وفلانة، لا بل البعض حقيقة الإنسان يصل أحيانا إلى درجة، لا أريد أن أشتم، لا أريد أن أبين واقع، يصل إلى درجة الجنون. اللعب بالنار جنون، اللعب بنار القيامة، الإنسان يلقي نفسه في نار القيامة، هذا إنسان مجنون ليس إنسان عاقل. البعض جاء ورجح فلان على السيدة خديجة، يكتبهم إلى يوم هذا يكتب. والفرق بينهما فرق السماء إلى الأرض وأكثر. أصلا هل تقاس بها؟ تلك العظيمات لا يمكن القياس بينهن وبين السيدة خديجة، فكيف تلك؟ كم الفرق كبير كبير شاسع بين التي كانت أول من بايع أمير المؤمنين وبين التي كانت أول من قاتلت أمير المؤمنين وحاربت أمير المؤمنين. والكل يعرف، حتى غير الشيعة يعرفون أن من حارب أمير المؤمنين كمن، يعني بالتحديد مثل من حارب رسول الله، ومن حارب أمير المؤمنين كمن حارب الله عز وجل. تصوروا الشخص يحارب الله عز وجل بكلامه، يشتم الله عز وجل والعياذ بالله، يستهزئ بالله عز وجل، هذا حارب الله عز وجل. الذي يحارب أمير المؤمنين بنص الروايات، لا أقول رواية، أقول الروايات الصحيحة بل المتواترة، الذي يحارب أمير المؤمنين هو كمن، يعني بالتحديد مثل من حارب الله. يقيسون بين من كانت أول من بايعت أمير المؤمنين من البشر وبين من كانت أول من قاتلت أمير المؤمنين من النساء. كم الفرق كبير بين تلك سلام الله على خديجة التي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها إلا الحنان والعاد والمناصرة والتفاني في رسول الله وهي السيدة خديجة، وبين تلك التي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما رأى في مواقف عديدة موجودة في كتب الفريقين. كم الفرق كبير بين من بكت لفقدانها فاطمة ومن أبكت فاطمة بإيذائها. كم الفرق بين هاتين كبير؟ السيدة خديجة بكت لفراقها ولفقدانها فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وهي في الخامسة من عمرها الشريف عندما فقدت السيدة خديجة، وتلك التي أبكت بتصرفاتها السيئة فاطمة الزهراء في مواقف عديدة. من جملة تلك المواقف هذا الموقف الذي حقيقة يحز في قلب الإنسان المؤمن، يؤلم الإنسان. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدار وفلانة تصيح بوجه فاطمة يتيمة الأم، لا أحد يدافع عنها، لا تجد أما تدافع عنها وأبوها خارج الباب. تأتي فلانة تراها صغيرة السن طبعا وهي عظيمة عند الله، تجدها وحدها فتصيح بوجهها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكت فاطمة، رأت أن الناصر جاء، بنت صغيرة من ناحية الأم لا تجد الناصر، والشخص يظلمها يقول لها ما شاء، تتمكن أن تصنع شيء. عندما دخل رسول الله رأت فاطمة الزهراء رسول الله بكت، فتألم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها ما يبكيك يا بنت محمد. قالت سلام الله عليها إنها ذكرت أمي فانتقصتها أمام طفل يتيم. فتألم النبي شديدا وقال كلمات لا أريد أن أدخل في هذا المجال. كم الفرق بين تلك السيدة الجليلة العظيمة وهذا؟ يقيسون بين السيدة من سيدات نساء العالمين باعترافها وبين هذا. طبعا ولا عجب منهم، الذي يقيس بين أمير المؤمنين وبين فلان وفلان، لا عجب أن يقيس بين السيدة خديجة وبين فلانة. وإن عشت أراك الدهر عجبا. قالوا علي ومعاوية، قالوا خديجة وفلانة، بل يفضلون فلانة على السيدة خديجة، هداهم الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ببركات ابنته الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ببركات السيدة الجليلة خديجة سلام الله عليها، اللهم بحق محمد وآل محمد اجعلنا من السابقين من أتباع محمد وعلي وخديجة وفاطمة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.